كيف يمدون الصواب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم واسم زملائي ورحبوا بفضيلتي، حياكم الله يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا، حياكم الله، حيا الله الأخوة والأخوات، أسأل الله يكون لقاء نافع.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم، ونسعد بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة وعبر حساب البرنامج على تويتر. فأهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة. أبدأ في عرض أسئلتي. الإخوة هنا والأخوات، أختنا هيا بنت عبد الرحمن تسأل عن الفرق بين الحسد والعين، تقول: وهل يلزم أن يكون الشخص متميزا حتى يصاب بالعين أو الحسد؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيما يتعلق بالحسد والعين، هما قد يقترنان وقد يفترقان. بمعنى أن الحسد قد يكون من العيان، لكن ليس كل عيان يحصل من الحسد. فالعين أخص، يمكن أن نقول بعبارة أوضح، أن الحسد أوسع من العين. بمعنى أنه كل عيان حاسد، وليس كل حاسد عيان، لأن الحسد هو كراهية نعمة الله تعالى على الغير، وأما العين فهو إصابة، زائد على كراهة، إصابة من يرى عنده فضل أو خير بما يعكر عليه النعمة أو يزيلها. فالحاسد يشمل كل من كره ما أنعم الله تعالى به على غيره، سواء أصابه بعين أو لم يصبه بعين. أما العيان فهو ذاك الذي صدر منه قول أو نظر ترتب عليه ضرر نزل بصاحب النعمة، نزل بمن عنده نعمة في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في عمله أو غير ذلك من النعم التي ينعم الله تعالى بها على الناس. إذن العين حسد وزيادة، وأما الحسد فهو كراهية، لكن قد لا يقترن معها أكثر من هذا بالنسبة للطرف المحسود. قد لا يتضرر وقد لا يدري عن حاسده، لكن العين لا يحصل بها ضرر. فالعين ثمرة الحسد ونتاجه، لكن الحسد لا يصيب في كل صوره المحسود بضرر. هذا الفرق بينهما. والله تعالى أمرنا بالاستعاذة من شر الحاسد إذا حسد، وذلك عندما يقترن في قلبه كراهية النعمة مع نظره أو قوله أو سعيه في الإضرار بصاحب النعمة المحسود. ولذلك أعظم ما يتوقع به الضرر من الحاسد هو عندما يحسد، عندما يكون عنده من العمل ما ينتقل به الضرر إلى الآخرين. وإن كان هناك ضرر في الجملة، لكن أعظم ضرر الحاسد عندما يباشر الحسد فتنفعل نفسه فيصدر منه نظر أو قول يترتب عليه زوال النعمة أو تضرر الطرف الآخر. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أمر الله للمؤمنين والمؤمنات أن يستعيذوا، أعوذ برب الفلق، أي أحتمي وأعتصم وألجأ وأطلب الإعاذة والصيانة من رب الفلق. رب الفلق، الفلق هنا يشمل كل تفريط بين الحق والباطل، ومنه فلق الصبح وفلق الحب، رب كل مفلوق جل في علاه. رب الفلق من شر ما خلق، أي من ضرر وشر كل الذي خلقه. فقوله من شر ما خلق، أي من شر كل خلقه، ومن شر غاسق إذا وقب وهو القمر، ومن شر النفاثات، القمر عندما يكتمل ويتسق، ومن شر النفاثات في العقد، النفاثات السواحر. وجاء بصيغة التأنيث مع كونه يكون من الرجال لكثرته في النساء، السحر كثير في النساء، وهذا في وقت التنزل الوحي، وقد يكون في فترة الرجال أكثر أو أقل. المقصود النفاثات هن السواحر، ويشمل السواحر رجالا ونساء. شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد، يعني في وقت مباشرة إلى الحسد الذي يترتب وينتج عنه إصابة المحسود بضرر. هذا الفرق بين العين والحسد. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين حق، وهذا إثبات أثر العين، لقائل أن يقول كيف يكون هذا نحن لا نعلم، لكن نثبت العين فهي ثابتة بالنص وثابتة بالواقع، والذي يشك في وجودها فليسأل من له معرفة بأحوال العين، شيء حقيقي ليس شيئا يعني مخترعا أو متوهما، شيء معروف وثابت في الدنيا كلها، ويعني يقر به المؤمن والكافر والقريب والبعيد، قد يكثر في زمان، يكثر في بلد، يكثر في فئة، لكنه موجود في الدنيا كلها في كل مجتمع، يعني حتى في المجتمعات غير الإسلامية يقرون به ويتهمون بعض الجهات وبعض الناس وبعض البلدان بأنهم حسد أو عندهم عين أو يصيبون بالضرر أو ما أشبه ذلك، فليس هناك مجال للإنكار. فهذا كالذي ينكر وجود الشمس لظهوره في الأمم وشيوعه في الناس، لهذا هو ثابت بالنص وبالواقع، والدور هو الاستعاذة بالله تعالى من شر الحاسد ومن شر العيانين، فإن ذلك مما يندفع به الضرر، ومن وسائل الوقاية ومن وسائل دفع الضرر بعد وقوعه، يعني الدافع قبل الحصول والكشف بعد الوقوع. السؤال الجزء الثاني من السؤال،
هل هو لا يكون إلا لمن كان متميزا في جانب من الجوانب أو؟
والله على كل حال يعني أكيد هناك نعمة ولو شحست عليه، بالتأكيد لا بد أن يكون هناك شيء أثار نفس العيان، لكن بعض النفوس ردية، لو تشرب ما يحسدك على الماء، فيعني هذا لا يعني أنه الماء كل يشربه، لكن بعض الناس عنده يعني سوء في باطنه ورداء في قلبه تجعله يحسد حتى على النعم المعتادة المألوفة، ولا يلزم أن يكون هناك يعني هم يقولون حسد الأعور على كبر عيونه يعني هذا من الأمثال التي يقال، يعني ويدل أن الحسد لا يلزم أن يكون هناك تميز وجمال بارع في أو حسن بين في حال المحسود.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خير. أختنا سارة تسأل عن، تقول: في منهج التربية الأسرية في درس عن الحريق والتعامل معه، استشهد المؤلف بحديث: إذا رأيتم الحريق فكبروا فإن ذلك يطفئه، تقول بدون تخريج أو سند، هل الحديث صحيح؟
هذا الحديث ليس صحيح وليس له سند مستقيم، لكن ذكره بعض أهل العلم، لا أعلم أنه يعني مستند من حيث السنة، الحديث الوارد طريقه غير مستقيم وبالتالي ليس من السنة، لكن لو أنه كبر عندما يفجأه أو يفجعه فإن ذلك يرجى نفعه، ولذلك ذكره بعضهم من جملة ما يقال عند الحريق لورود هذا الأثر أو ورود هذا القول، وبعضهم يقول التجربة أثبتت هذا، لكن هو في الجملة التكبير عند المدهشات مشروع.
نعم.
وعندما يستعظم الإنسان شيئا يكبر، سواء كان سارا أو كان مفزعا أو كان حتى مسيرا، يعني ولذلك جاء في الصحيح من حديث أبي موسى ومن حديث غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا إذا كانوا في سفر فإذا علوا كبروا وإذا نزلوا سبحوا. من مناسبة التكبير في أماكن الارتفاع والعلو أن القلوب تندهش لعظمة هذا العلو والارتفاع، قد تجد في نفسها شيئا من العلو والزهو، وكذلك قد تجد في هذا ما يبهرها فيشغلها عظمة المخلوق عن عظمة الخالق، فأمر بالتكبير في هذه المواطن حتى يكون هذا أدعى لاستحضار عظمة الخالق الذي تتضاءل أمام عظمته كل ما يمكن أن يتوهم أنه عظيم أو أن له عظمة تنازع عظمة رب العالمين جل في علاه. ولهذا إذا على الإنسان كبر، هذه المناسبة أن العلو ارتفاع، فمهما علوت فالله أكبر، وهما دهشك عظمة شيء فالله أكبر. فالنار إذا عظمت وكبرت وتضخمت فالله أكبر قادر على أن يطفئها وقادر على أن يذهب ضررها. هذا من المناسبة التي قيلت في ذكر التكبير عند النار.
أحسن عليكم الشيخ. الأخ أبو خالد يقول: فضل الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي على غيرهما من المساجد، هل هو خاص بالفريضة دون النوافل يا شيخ؟
الحديث الوارد في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا تعدل 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا المسجد الحرام فصلاة في المسجد الحرام تعدل 100,000 صلاة. هذه الفضيلة ثابتة للفريضة بالاتفاق، لا أعلم خلافا بين العلماء في أن الحديث نص على فضيلة، أن الحديث دليل على فضيلة الصلوات المفروضات.
نعم.
ويمكن أن يقال بل الحديث دليل على فضيلة الصلاة في هذين المكانين لكل ما تشرع له الجماعة وليس فقط المفروضات، لكل ما تشرع له الجماعة. فمثلا صلاة العيد إذا صليت في المسجد الحرام، صلاة التراويح، القيام في الجماعات، صلاة الاستسقاء، صلاة طبعا هذا إذا لم يصلوها في السنة أن يصلوها في غير، لكن لو صلوها تندرج كل صلاة تشرع لها الجماعة في المسجد فإنه تندرج في هذا الفضل، تدخل في قوله صلاة في مسجدي هذا. اختلفوا في النوافل، هل النوافل مندرجة في هذا أو لا، هل هي مشمولة في هذا الحديث؟ طبعا قوله صلاة في مسجدي هذا هذه نكرة في سياق الإثبات، والقاعدة عند علماء اللغة وعلماء الأصول أن النكرة في سياق الإثبات من الألفاظ المطلقة وليست لفظا عاما، واللفظ المطلق يصدق بصورة واحدة، فلا نستطيع أن نقول اللفظ عام يشمل كل صلاة، إنما العموم هنا بدلي يصدق بصورة واحدة. فيصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الفرائض، وذكرت أنا أنه يدخل فيه أيضا كل ما شرع، كل ما شرع صلاته في المسجد سواء كان جماعة أو كان ذلك فرادة، حتى يعني نوسع الدائرة، كل ما شرع له كل ما شرع أن يكون في المسجد من الصلوات فإنه يدخل في هذا الفضل سواء كان جماعة أو فرادة. جماعة مثل ما المكتوبات، ومثل أيضا صلاة الخسوف والكسوف على سبيل المثال، فرادة كما لو فاتت الإنسان الصلاة فإن صلاته في المسجد أفضل من صلاته في البيت، صلاة الفريضة في المسجد أفضل من صلاة في البيت، لحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة. فمعنى هذا أن كل الصلوات الأفضل أن تكون في البيت إلا المكتوبة. فلما نأتي ونسمع الحديث أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة، فنفهم أن فضيلة الصلاة في البيت تزيد على فضيلة الصلاة في المسجد، ولو كان المسجد الحرام ولو كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الذي قال هذا قاله في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يترجمه عملا. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر قال: حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، 4 قبل الظهر و ركعتين بعدها، ركعتين قبل الظهر وركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد العشاء وركعتين بعد المغرب وبعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وذكر أنه كان يصليها في بيته، ذكر ركعتين العشاء وذكر ركعتين المغرب وذكر ركعتين الفجر أنه كان يصليها في بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدل هذا على أن فضيلة الصلاة ليست شاملة للنوافل، ولو كان النوافل التي يشرع أن تكون في البيت، ولو كانت شاملة للنافل التي تشرع أن تكون في البيت لكان هذا يعني لحرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يصليها في المسجد، ولما ندب الناس إلى أن يصلوا في بيوتهم، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا كما قال صلى الله عليه وسلم. هكذا يمكن القول أنه الصلاة التي تدخل في فضيلة المضاعفة هي كل صلاة يشرع أن تكون في المسجد كل صلاة يشرع أن تكون في المسجد سواء كانت جماعة أو كانت فرادى يعني وهذا يمكن تحرير لفظي أدق مما ذكرت قبل قليل.
أحسن الله إليكم الشيخ وجزاكم خيرا. الأخ فراس يسأل عن الاكتتاب في شركات التأمين ليجوز الشيخ؟
شركات التأمين تعمل في التأمين والتأمين إذا كان يعتمد الطريقة الشرعية التأمين التعاوني أو التكافلي فلا حرج المساهمة، أما إذا كان تأمين تجاري فهذا عامة العلماء على تحريمه.
نعم.
وبالتالي المساهمة فيه هي فرع عن حكمه، وقد ذهب طائفة من أهل العلم إلى جواز التأمين بكل صوره، وبالتالي يجيزون المساهمة في شركات التأمين.
أحسن الله عليكم شيخ. هنا سؤال عن امرأة حاملة شيخ في الشهر الخامس، زوجها يريد أن يطلقها ويأمرها بإجهاض الجنين حتى لا يضيع بينهم أي هذا الجنين هذا المولود، هل يجوز
شيخ؟ لا يجوز، هذا نفخت فيه الروح ولا لم تنفخ فيه الروح ما دام أنه قد تخلق تجاوز 80 يوما فلا يجوز إسقاطه لأن هذا جناية على الحمل، وتتضاعف الإشكالية عندما يأمرها بأن تسقط بعد نفخ الروح فيه، هنا تكون جناية على نفس على جنين الجنين الحي الذي نفخت فيه الروح، فلا يجوز هذا. وكونه والله يعني سيضع بينهم أولا ما يدري هل يكتمل الحمل أو لا، ثانيا لعلها في اكتماله ونزوله سبب لاجتماعهما وألفتهما، ثالثا لو قدرنا أنهم مضيا فليس هذا هو الابن الوحيد الذي يكون من طلاق من نكاح لم يتم من نكاح طلق، ولا ممكن يجينا واحد بكرة يقول والله أنا ولدي عمره سنة وهبطل قم ودي أذبحه، يعني هي نفس العملية نفس التعليل موجود، يعني أنت الآن تقول بعد ما نفخت فيه الروح أنا لا أمرها بالإجهاض حتى ما يكون بيننا ولد، طيب لو كان هذا قد ولد ماذا ستصنع به؟ يعني المعنى موجود، أقول ما دام أن الله كتبه ونفخ فيه الروح ومضت فترة 80 يوما لا سبيل لإسقاطه، ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
أحسن الله إليكم الشيخ. انتقل اتصالات الأخ عدنان من تونس، تفضل أخي عدنان.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي تفضل.
بارك الله فيك
وفيك
وبارك الله في الشيخ اللي بحضرك،
حياك الله مرحبا
تفضل اخي عدنان.
كيف شفتك ثلاثة اسئله؟
ماذا اخي عدنان؟
شفتك ثلاثة اسئله ان شاء الله.
يلا السؤال الاول،
هل يجوز للمرأة باش تذهب للحج او للعمرة بدون محرم؟
طيب،
وعلما انه في تونس فما معناتها مشايخ وفما شكون يقولوا أنه يجوز للمرأة أن تذهب في صحبة مع
طيب.
والمرأة معناتها من قالوا من 45 سنة وفما فوق تحتاج لمحرم.
طيب والسؤال الثاني؟ واضح السؤال الأول.
السؤال الثاني بارك فيك، هو هل يجوز بلاد المغرب العربي عندنا مشكلة كبيرة بتاع سكن وما شابه ذلك، هل يجوز أن نأخذ معناتها قرض سكني علما أنه أغلبية البنوك أو كما قلناش البنوك الكل كلها بنوك ربوية في تونس؟
نعم، تأخذ سكن عن طريق البنك.
عن طريق البنك بالبنوك ربوية في تونس.
طيب واضح.
السؤال الثالث، نحب نسأل على أوقات الصلاة. أوقات الصلاة معناها الوقت الضروري الوقت الاختياري لكل صلاة. ورابع حاجة باش نقولها معناتها تدعيونا قدر العبد لله، هو أغلبية التوانسة نحن تاركون للصلاة رغم أننا نصلي ونبطل ونسأل الله إن شاء الله يغلبنا باش نغلبوا الشيطان متاعنا ونواظبوا على صلاتنا وعلى الفرائض متاعنا
إن شاء الله تعالى. شكرا لك أخي عدنان، شكرا لك. الأخت أم عمر من السعودية تفضلي. أختي أم عمر،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا عمر.
لو سمحت، في الفترة الأخيرة انتشر موضوع إنه الملح يكون فيه طاقة إيجابية للإنسان أو شيء زي كذا، فهل أنا سمعت إنه كمان بيدخل في باب شرك الأسباب؟ يعني أنا مثلا بيقولوا إنه بيطرد الجن أو شيء زي كذا، أنا يعني بحصن بالقرآن وبالآيات القرآنية، لكن هل إذا استعملت هذا يكون فيه شرك في شرك الأسباب؟ السؤال الثاني.
نعم.
أنا سويت عمرة وبعد 3 أيام تذكرت إني ما تحللت شعري. وطبعا على طول قصت شعري، فما أعرف هل علي دم أو علي شيء.
طيب طيب واضح. شكرا لك. شكرا. أم منير من اليمن، تفضلي. أم منير.
السلام عليكم ورحمة الله.
أختي أم منير تفضلي.
بس في عندنا بيت شعر قرأته في تغزل في الرسول عليه الصلاة والسلام، فيما معناه أنه يقول لم ينسى الله سبحانه وتعالى أنه يغفر يعفو يخفف العذاب عن أبو لهب يوم الاثنين بفرحات مولد الرسول. هل هذا العبارة لما يجيبه لم ينسى الله فيها شيء من التعدي على الله سبحانه وتعالى؟ فلما عللنا هذا الشيء قال أن الله سبحانه وتعالى قال نسوا الله فنسيهم، فعادي أن الشخص يقول إن الله لم ينسى ويقرنها أو يمسك دليل وتعليل لهذا الكلام بأن الله سبحانه وتعالى قد قال نسوا الله فنسيهم.
طيب. واضح. شكرا لك يا أم منير. طيب صاحب الفضيلة الأخ عدنان من تونس، سؤاله الأول يقول هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى حج أو عمرة دون محرم كانت معها صحبة وهي قد تجاوزت 45 من عمرها؟
الاتفاق منعقد، لا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز للمرأة أن تسافر من غير محرم إذا لم تأمن على نفسها. هذه نقطة لابد من وضوحها، للحج ولا لا للحج ولا لغيره. إذا كانت تخشى على نفسها البلاء فلا يجوز لها أن تسافر بالاتفاق. ومن هذا نعلم أن المعنى الذي من أجله اشترط المحرم هو الأمن، هل يوجد الأمن للمرأة في سفرها أو لا. ولذلك قدمت بذكر الإجماع على أنه لا يجوز لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر وهي لا تأمن على نفسها لا لحج ولا لغيره. إذا أمنت على نفسها وكان سفرها إلى الحج فهل يجوز لها أن تسافر أو لا؟ للعلماء في ذلك القولان. فذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه لا يجوز لها أن تسافر لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال كما في الصحيحين من حديث ابن عباس لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. فسمع ذلك رجل من الصحابة كان قد كتب اسمه في غزوة من الغزوات فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإنك كتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم انطلق وحج مع امرأتك. هذا الحديث دلالته في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فدل ذلك. ثم قال للرجل لما أخبره بأنه اكتتف في غزوة قال اذهب انطلق فحج مع امرأتك، فدل هذا على أن الحج يطلب له المحرم، هكذا قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن يترك الجهاد ويذهب ويحج مع امرأته. القول الثاني في المسألة قالوا إنه يجوز للمرأة أن تسافر للحج والعمرة من غير محرم إذا أمنت على نفسها وكانت في رفقة آمنة، واستدلوا لذلك بما جاء أن عمر رضي الله عنه حج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح بعد موته في زمن خلافته، وكذلك استدلوا بما جاء في الصحيح من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ترتحل الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت. الحيرة في أرض العراق أو الشام، حتى تطوف بالبيت لا تخافوا أحد لا تخافوا أحدا لا تخافوا إلا الله. وهذا يدل على أنه يجوز سفر المرأة، هكذا قالوا يجوز سفر المرأة من غير محرم إذا كانت لا تخاف أحد في سفرها أحدا ولا تخاف إلا الله، أي أنها آمنة، هكذا قال من استدل بهذا الحديث. والأقرب من هذين القولين هو أن الأصل طلب المحرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، لكن إذا لم يتيسر هذا وكانت في رفقة آمنة ولا تخاف على نفسها فلا حرج في سفرها لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمر رضي الله عنه حج بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معهن محارم لأنهن في ظل الخليفة الإمام، وهذا غاية الأمن وأعلاه ومنتهى. والأمر الثاني إدراكا للمعنى الذي من أجله شرع المحرم، فالمحرم المقصود به الصيانة والأمن، فإذا تحقق ذلك وكان السفر طاعة فإنه لا يجب المحرم حينئذ. وهذا ما ذهب إليه الإمام الشافعي والإمام مالك، وهو قول في مذهب الحنابلة واختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. كل هذه المذاهب والأقوال تعزز هذا القول. ويمكن أن يوقف مع حديث ابن عباس نفسه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثرب على المرأة بل قال انطلق فحج مع امرأتك، ولم يقل هي آثمة، فوجه الخطاب للمحرم أن يرافقها، ولم يكن هناك تثريب على المرأة. قد يقال أنه هذا يرد على احتمال، احتمالات العقلية كثيرة، يعني قد يكون هذا قبل أن يشرع النبي صلى الله عليه وسلم المحرم، لكن فيما يظهر أنه المحرم ظاهر لكثرة، أي تقرير ظاهر لكثرة الأحاديث الواردة، فليس الحديث الوحيد حديث ابن عباس في القضية، بل هناك حديث أبي هريرة، هناك حديث أبي سعيد، وكلها تقرر هذا المعنى، لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، بعضها يقدم ثلاثة أيام، بعضها مسيرة يوم وليلة، فالحديث في هذا متوافرة. على كل حال بغض النظر عن دلالة الحديث، هل يصح أن يكون دليل للقائلين بجواز السفر إذا أمنت على نفسها وإن ما قال له اذهب إلا لأنها لم يتحقق في حقها الأمن، أو لم يكن واضحا ظاهرا، فإنه يقال إن المعنى مفهوم في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للمحرم، وليس المقصود بالتحديد هو ألا يتعرضها أحد، وإلا كان حتى خروجها في داخل البلد، لكن خروجها في خارج البلد هو أكبر مظنة لحصول العوارض، فلذلك تأكد هذا، وإلا هذا المعنى حتى موجود في 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 خروجها داخل البلد، والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤاله الثاني يقول: هل يجوز أن أشتري سكنا منزلا عن طريق البنك شيخ التمويل؟ هل هذه الصورة فيها شيء شيخ؟ شراء منزل عن طريق البنك شيخ؟
هو يعتمد على طريقة التمويل التي حصل عليها من البنك، إن كانت طريقة ليس فيها تحايل ولا تتضمن ربا،
حتى لو كان البنك ربوي في أصله في تعاملاته شيخ.
والله يا أخي البنوك الربوية يعني الذي يجترع على المحرم لن يتوانى عن التحيل عليه. نعم. فأنا لا أثق في معاملات البنوك الربوية التي تقدم خدمات مصرفية حقيقة، والنصيحة الدين النصيحة، يعني هذه البنوك التي تعطيك ربا صريح أتتوقع منها أن تقدم لك منتجات إسلامية خالصة من التحيل؟ قد يكون هذا بناء على رغبة السوق وكثرة المطالبين، لكن أدعو إلى التحري، أنا لا أقول لا يجوز، لكن أدعو إلى التحري في خدمات البنوك التي تستبيح المحرم وتقدم قروضا ربوية صريحة، ثم تقول أنا والله عندي خدمات إسلامية، عندي خدمات تعتمد المصرفية الإسلامية. هم طبعا أنا قرأت تصريح لأكبر البنوك التي تتعامل تفتح نوافذ إسلامية، يقولنا يعني بصريح العبارة نحن إنما يعني فتحنا هذا استجابة لرغبة السوق، إذن هم تجار يعني، وبالتالي هم يعني لا يتحرون الحلال والحرام قدر ما يريدون استقطاب أكبر قدر من العملاء، و يعني ما يطلبه العملاء هو المتاح، فإذا طلبوا مباحا يعني سعنا في تحليل في إيجاد المباح، ولن يتوانوا. أنا أجزم أنه إذا لم يكن هناك يعني لا تكفي وجود اللجان الشرعية حقيقة، لا تكفي، لابد من وجود هيئات رقابية محايدة لا تتقاضى رواتب من البنوك، لأن هذا أزعى للإنصاف. أنا لا أتهم، لكن التهمة يعني حاضرة في أذهان كثيرين عندما تكون هذه اللجان وهذه الجهات الرقابية تتقاضى رواتب من الجهات المصرفية، سواء كانت بنوك إسلامية تعتمد المصرفية الإسلامية أو كانت بنوك تقليدية لا تعتمد المصرفية الإسلامية، كلها في الباب واحد، أنه لما تكون تتقاضى من قبل البنك فإنه يعني مظنة، ومعلوم أنه المظنة تقوم مقام المئنة في كثير من الأحيان، مظنة تهمة، ولهذا لا تقبل شهادة أعدل الناس لولده، أليس كذلك؟ ولا تقبل شهادة الولد لوالده، مع أنه قد يكون من أتقى الناس وأنقاهم، لكن المظنة لوجود مظنة التهمة اتفق العلماء على أنه لا تقبل الشهادة في مثل هذا إذا كان يشهد له لا يشهد عليه. وبالتالي أنا أقول بكل عبارة واضحة، وضع المصرفية الإسلامية مشكل، وأعظم إشكالا هذا الموجود في البنوك التقليدية التي تفتح نوافذ إسلامية وتقدم خدمات إسلامية وليس عندها إلا يعني خاتم فقط من الهيئات الشرعية، ثم بعد ذلك لا يدرى ما وراء هذه الورقة التي فيها أن هذه المعاملة مباحة. طيب هذه معاملة مباحة على ورق، لكن على الممارسة والواقع هل هي مطابقة للورق؟ الله يعني الله أعلم. وغالبا يعني هناك إشكاليات في تطبيق البنوك التي تعتمد المصرفية الإسلامية، فكيف بالبنوك التي أصلا لا 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 اهتمام لها بالموضوع، أهم ما عليها هو تكبير شريحة الدخول التي تأتيها عن طريق الإيداعات أو عن طريق العملاء والمستفيدين من خدمات البنوك. الخلاصة أنه إذا كانت المعاملة مباحة تحققت من جواز المعاملة فلا بأس. قضية الكلام على المصرفية هذه استطراد، أما جواب أخينا إذا كانت المعاملة مباحة فلا يضرك أن تكون مع بنك إسلامي أو بنك تقليدي، لكني أحذر من البنوك التقليدية التي تعلن الربا الصريح، فإنها مظنة أن يكون العمل الذي الخدمات التي تقدمها من التحايل.
أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خير. سؤاله الثالث عن أوقات الصلاة شيخ، عن ابتدائها وانتهائها.
أوقات الصلاة؟
نعم.
أوقات الصلاة بينها الله تعالى، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، وهذا يشمل الخمسة أوقات.
نعم.
الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فالظهر والعصر وقتهما من ميل الشمس يبدأ وقت الظهر وينتهي بمصير ظل كل شيء مثله، ثم يدخل وقت العصر ليس بينهما فارق، وينتهي باصفرار الشمس، هذا وقت الاختيار. أما وقت الاضطرار فينتهي بغروب شمس اليوم، من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر.
العصر
هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم
هذا الاضطرار يا شيخ،
هذا الاضطرار، أما الاختيار فوقت اصفرار الشمس.
أي تضيف للظهر يا شيخ، بالنسبة للظهر هل هناك اضطرار؟
لا ليس هناك اضطرار للعصر فقط. أما الظهر فوقتها من زوال الشمس، ميل الشمس من وسط السماء إلى جهة الغروب، هذا الزوال، ويستمر إلى مصير ظل كل شيء مثله، وبعدها الظل الذي يكون حتى يعني هناك ظل لا يذهب حتى لما يعني يبقى حتى مع تكون الشمس عمودية على الأشياء في منطقتنا، هذه يبقى جزء من الظل يسميه العلماء في الزوال، يعني الظل الذي يبقى حتى في ساعة الزوال. ما زاد على هذا فصار طول الشيء مثله، عند ذلك ينتهي وقت العصر، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر. بعد هذا يأتي وقت المغرب غروب الشمس إلى مغيب الشفق، والشفق هو الحمرة التي تكون في الأفق، فإذا غابت الشفق إذا غاب الشفق وهذا يقدر بساعة، ساعة وربع، ساعة وثلث أقصى ما يصل إليه في منطقتنا، ثم بعد ذلك يدخل وقت العشاء، ووقت العشاء إلى منتصف الليل، ومنتصف الليل تحسب من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، عدد الساعات 10 ساعات، فبمرور 5 ساعات من غروب الشمس يكون قد انتهى وقت العشاء.
نعم.
على القول الراجح لحديث عبد الله بن عمر الذي قال فيه أوقات ذكر فيه أوقات الصلاة وقال العشاء إلى نصف الليل الأوسط أو شطر الليل الأوسط.
إذن وقت الاضطرار هو الذي سأل عنه لا يكون إلا في العصر الشيخ.
نعم بعضهم يجعله أيضا في العشاء.
نعم
ويقول إنه إلى نصف الليل هذا وقت اختيار وما بعد نصف الليل إلى الفجر وقت اضطرار.
أحسن ما عليكم الشيخ. أم عمر تقول في الفترة الأخيرة انتشر وشاع أن الملح فيه طاقة إيجابية وهناك من يقول بأنه يعمل على تفتيت الطاقة السلبية وأنه يطرد الجن. هي تقول بأنها تتحصن بالقراءة والأذكار. بالنسبة لاستعمال يا شيخ الملح والإيمان بهذا هل هو يعد شركا يا شيخ؟
فيما يتعلق بوجود طاقة إيجابية أكيد حتى الماء هذا في طاقة إيجابية وحتى الشاي كل الطعام هذا في طاقة بالتأكيد وطاقة مفيدة إيجابية يعني مفيدة للبدن. صحيح. لكن أن تكون هذه الطاقة سبب لدفع الجن أو دفع العين أو فك السحر أو ما إلى ذلك هذه أسباب لا يمكن أن تثبت بمجرد الدعاوى وإلا كان يمكن أن يقول القائل أنه هف الورق هذا في طاقة إيجابية تدفع عنك السحر ممكن ويصدقها من يصدقها وتمشي وتسير. لكن هذه الأمور لا تثبت بمجرد الدعاوى إنما تثبت بنص شرعي أو بتجربة يتفق عليها الناس. والتجربة ليس أن يعني تنجح مع 2, 3, 10, 20 لا التجربة معروف حتى على المقاييس العلمية التجربة لا تكون طريقة لإثبات الشيء إلا إذا كانت عشوائية لا بعدد ينتفي احتمالية المصادفة والموافقة. فمثل هذه الأمور ليس لها ما يسندها ولا هناك إثبات لها. وكون يعني بعض الناس يقول الملح مجرب يعني التجربة ليست كافية يعني عندنا إشكالية في قضية التجارب وإثبات النتائج من خلال التجارب. كثير من الناس يتسرع في إثبات التجربة من ثبوت هذا في حال أو حالين أو ثلاثة أو حتى عشرة ويقول تجربة. طيب هذه الحالة كم الذين استعملوا هذه الطريقة ولم ينتج لم تحصل نتيجة هذا أيضا مؤثر في التجربة وبالتالي لا يمكن أن تثبت مثل هذه الأمور بمجرد التجارب. لكن لو قال واحد بالتجربة أن شرب الماء يطفئ العطش هذا كل العالم يشربون الماء حتى الحيوان يشرب الماء ويكتفي ويذهب عطشه فهذا هذا هذا ثابت بالتجربة لأنه ما يمكن أن ينكر. لكن أن يصدق هذا في حق عدد معين هذا لا يمكن أن يقال إنه كاف في إثبات الحقائق بالتجارب.
نعم حسن ما عليكم شيخ جزاكم خيرا. هي المشكلة أن يعني أن كثيرا يا شيخ يعني من الرقاة يوصون يعني باستخدام الملح إلى آخره لطرد الشياطين ورشد.
أنا أنصح جميع الأخوان والأخوات أن لا يأخذوا من الرقاة شيئا إلا القراءة. أما مسألة جرب ملح جرب كذا هذه أمور يعني ليست من شأن الرقاة. والرقاة يعني يحكون قد يحكون تجارب خاصة ليست مضطردة ولا ثابتة. وللأسف إنه الرقية دخلها من لا علم له ولا معرفة ولا تجربة ولا عقل حتى عقل ما في عقل في بعض الممارسات التي تجري. وبالتالي أنا لو أعمم لا أظلم ظلمات يوم القيامة هناك رقاة أتقياء وأنقياء وأصحاب خبرة لكن ينبغي أن نميز وأن الرقية أصلها كلمات واضحة بينة من كلام الله عز وجل يستشفى بها أو من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم تقال لدفع البلاء أو رفعه. أما ما عدا هذا من التوصيات كل هذا لا ينبغي أن يلتفت إليه.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثاني تقول بأنها اعتمرت ولم تتحلل لم تأخذ شيئا من شعرها وتذكرت بعد 3 أيام وقصرت هل عليها شيء شيخ؟
نسيت.
نعم
ربنا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ما فعلته صحيح ولا شيء عليها.
أحسن الله إليكم. أختنا أم منير من اليمن تقول هناك بيت شعر أو كأنها قالت هذا بأنه لم ينسى الله إلى آخره تقول هل هذا يعتبر تعديا على الله سبحانه وتعالى ثم الربط مع قول نسوا الله
الله جل وعلا يقول وما كان ربك نسيا لا يضل ربي ولا ينسى فنفى الله تعالى عن نفسه النسيان، والنسيان هنا هو الذهول عن الشيء وعدم تذكره. ويأتي النسيان في لغة العرب ويراد به الترك، ومنه قول الله تعالى نسوا الله فنسيهم، فهنا تركوا طاعة الله تعالى فتركهم جل في علا، وليس تركه لهم عن غفلة، لكن الترك في ذاته هو ثمرة النسيان، هو ثمرة الذهول. فأطلق في اللغة العرب يطلقون الثمرة على الشيء، فتقول نسيت هذا في المكان الفلاني بمعنى تركته وإن كنت ذاكرا له. فلا يلزم، ليس هناك تلازم بين النسيان والذهول، ولذلك يصح أن يطلق بمعنى الترك في كلام العرب، ومنه قوله تعالى نسوا الله فنسيهم، أي تركوا طاعته فترك إغاثتهم وإن جاءهم في يوم الفزع الأكبر.
أحسن الله إليكم شيخ.
لكن فيما يتعلق بأن الله تعالى يخفف عنه يوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح، هذا لا دليل عليه، وإنما جاء أنه يعني تخصيص هذا بيوم المولد هذا ليس صحيحا، إنما ذاك أن أبا لهب كان له جارية ثويبة أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فرؤي أنه يسقى برضاعته للنبي صلى الله عليه وسلم، بإرضاعه النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا جاء في ما نقله بعض أهل العلم، لكن لم يثبت ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا سؤال حول الإيقاع في الأناشيد، هل هو محرم يا شيخ؟
الإيقاع هي يعني عملية معالجة للأصوات، إذا كانت هذه المعالجة تخرج لنا عزفا فإنها كالمعازف.
نعم.
ولا يقال إن والله ما في طبل، يعني الآن لو جبت جهاز وشغلته بطريقة معينة وأصدر صوتا موسيقيا، هذا موسيقى، كونه يعني تطور الآن الآلات التي آلات العزف، هذا لا يعني أنه لازم يجيب لنا طار ولا يجيب عود حتى يكون هذا هو العزف الذي جاء به النص. يعني العبرة بالمخرجات
واستماع،
فإذا كان المخرج طربا فإنه
لا يجوز
يدخل فيما جاء في المعازف.
والاستماع للأناشيد يا شيخ، هل من بأس الاستماع إليها؟
لا بأس، الأناشيد التي كلماتها طيبة وليس فيها ما هو بدعة كأناشيد التي تنتشر فالحنش الشيعة بعضهم يروجها لطيب لحنها ويكون فيها شرك وإساءة للصحابة ودعاء دعوة للبدعة، هذا يجب تجنبه. أما وأيضا بعضها يكون في كلماته يعني إثارة للنعرات والعصبيات، وبعضه يكون في غزل مسف ومازن وماجن يعني وما إلى ذلك من المحظورات العامة. يعني الإنشاد كالشعر، حسن وحسن وقبيحه قبيح كما جاء ذلك عن الأئمة.
أحسن الله إليكم شيخ. إذا أخذ سؤالي قبل أن أنتقل الاتصالات أعود إليها، هنا الأخ عبد الله يقول ما هو فضل الصلاة في الروضة الشريفة وهل الدعاء فيها مستجاب؟
لم يرد أن الدعاء في المسجد النبوي مستجاب، إنما هو مظنة الإجابة.
نعم.
ولكن الفضيلة الثابتة صلاة في مسجد هذا تعدل ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة وحديث أبي عمر وحديث ابن عمر رضي الله عنهما.
أحسن الله إليكم. الأخ أبو روان من السودان، تفضل أبو روان.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
بعد بزعل الشيخ عن حديث أنس الصحيح إنه الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسافر مسافة 3 أميال ويكسر الصلاة. نعم. هل هذا الحديث منسوخ أو لماذا العلماء قالوا 80 كيلومتر؟ السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني بزعل عن حديث البغية التي يعني سقط الكلب فغفر الله لها.
نعم.
والعلماء يقولوا الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة النصوحة.
نعم.
هذا أرجو التوبيخ، جزاكم الله خير.
طيب طيب، شكرا لك. شكرا. الأخت أم أحمد من السعودية، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام. أهل. عليكم السلام، ارفع الصوت تكرمت أم أحمد، تفضلي.
طيب، السؤال الأول، وحدة تسألني صلاة الاستخارة تقول اللهم إن كنت تعلم إن هذا الأمر، تقول ليش جاء يقول إنه إن كنت تعلم إنه الله هو عارف إنه.
طيب واضح. السؤال الثاني.
والسؤال الثاني في ناس اسمها تقرأ لما تقول إن الذين فرض عليك القرآن لردوك إلى معاد، كل ما تسافر تقرأ هذا البيت القرآن.
أعيد السؤال.
لما تخرج من البيت لما تسافر.
نعم.
تقرأ إن الذين فرض عليك القرآن لردوك إلى معاد.
نعم. طيب.
شكرا. والسؤال الآخر كتف العباية للحجاب هذا جائز؟
لبس ماذا؟
كتف العباية. للحجاب عادي هو؟
لبس العباءة بدون حجاب؟
لا تلبس الطرحة والعباية كتف.
ما المشكلة؟
مو أبو راس.
يعني على الكتف؟
على الكتف العباية هذا.
طيب واضح. شكرا لك.
والسؤال الآخر.
أم أحمد أنا أعتذر، هي ثلاثة كافية لأن المتصلين كثر فلهم حق علينا. شكرا لك. الأخ محمد من العراق، تفضل أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي محمد.
أنا عندي بس سؤالين.
تفضل، ما السؤال أخي محمد؟
السؤال الأول بس، متى أذكار المساء والصباح؟
متى كان؟
متى وقت أذكار الصباح والمساء؟
أذكار الصباح والمساء. طيب.
وأنا مرات يعني مثلا أزيد عن الأذكار مثلا أكثر من 100 مرة، أقول هل هذا جائز يعني؟
أها تزيد. طيب واضح.
والسؤال الثاني، إحنا في العراق في المناطق السنية يوم الجمعة الجوامع تغلق ما عدا في كل منطقة جامع واحد، فتكون بعد الصلاة مباهرة، وأنا أرجع أروح يعني والدي يمنعوني من هذا الشيء، فهل يعني هذا يجوز؟
يمنعونك من الصلاة في المسجد يوم الجمعة؟
بارك الله فيكم.
لحظة أخي محمد.
نعم.
يمنعونك من الصلاة في المسجد يوم الجمعة؟
لا، خوفا علي من
خوفا عليك من المظاهرات التي تكون بعد الصلاة. طيب
مو هي يعني دائما تصير بعد الصلاة.
طيب واضح.
خوفا علي من القوات الأمنية.
طيب شكرا لك أخي محمد، واضح. شكرا لك. صاحب الفضيلة الأخ بروان من السودان يسأل، يقول الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر كان يسافر مسافة ثلاثة أميال يقول يقصر الصلاة، يقول هل هذا الحديث منسوخ يا شيخ؟
هذا الحديث ليس منسوخا.
نعم.
هذا الحديث في صحيح الإمام مسلم من حديث شعبة عن يحيى بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ قصر الصلاة، شك شعبة. وهذا يدل على أن المشروع للمسافر التمتع برخص السفر من خروجه، وتحديده بثلاثة أميال وثلاثة فراسخ، هل هذا بيان لمنتهى سفره أو أنه كان يترخص إذا حتى لو لم يبلغ في سفره هذا المقدار، بمعنى أنه وخرج في سفر يبيح القصر، فمتى يترخص؟ هل لازم أن يقطع مسافة على قول من يقول بأن السفر له مسافة معينة، أم أنه بمجرد خروجه؟ هذا مما يستدل به على أنه بمجرد الخروج يترخص برخص السفر، سواء قيل بتحديد مدة السفر مسافة السفر أو قيل بأن السفر لا مسافة له. ولكن الذين استدلوا بأن السفر لا يتقدر لا يتقيد بقيد ولا يتقدر بقدر استدلوا بهذا الحديث حديث أنس.
نعم.
لأنه في كلا الحالين ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ بغض النظر على الشك الحاصل كلاهما دون المسافة المحددة التي حددها بعض الفقهاء في جواز القصر.
نعم.
وبالتالي يجوز القصر ولو كانت المسافة قريبة.
نعم، أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني عن البغية التي سقت كلبا فغفر الله لها، يقول الكبائر لا يشترط لها من توبة.
الأصل أنه التوبة من الذنوب، لا، مغفرة الكبائر لابد فيها من توبة، لكن قد يكون هناك من العمل ما يحيط فضله وأجره بسيئة الكبيرة ثم نحن لا نعلم، فغفر الله لها، هل معنى أنه هي استمرت على البغي أم أنه الكلام عما كانت عليه؟ والذي يظهر والله أعلم أن الله أعانها على تركه، وهذا من تمام مغفرته لها ومن تمام توبته عليها، أن الله يسددها ويعصمها فيما بقي من عمرها جزاء ما كان من رحمتها لهذا الحيوان. فالراحمون يرحمهم الله.
أحسن الله عليكم الشيخ. أربع دقائق تقريبا تفصلنا. أختنا أم أحمد الشيخ سألت عن دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم. تقول: كيف نقول إن كنت تعلم؟ الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء.
نحن في هذه الحال نشترط بناء على ما في أنفسنا مما لا نعلمه، لا ندري الله تعالى قدر الخير في كذا أو الخير في كذا، لكن فيما يتعلق بعلمه فلا شك. يعني إن كنت تعلم ليس المقصود إن كنت تعلم
نعم.
وأنت يعني متردد أن تعلم ولا لا تعلم، لا، الجهالة في 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 وضعنا نحن الاستخارة بين أمرين لا نعلم أين الخير، أين الخير فيهما، هل الخير في أن يتم الأمر أو لا يتم
نعم.
فأقول: اللهم إن كنت تعلم أن في كذا خيرا لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أنا الشاك
نعم.
والمتردد في أيهما خير بناء على علم الله عز وجل. أنا لا أعلم هل في علم الله أن الخير في كذا أو الخير في كذا، لكن فيما يتعلق بعلم الله جل في علاه فلا تردد فيه ولا شك، بل هو الأول، وهو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه.
سلام
الغيوب.
سؤالها الثاني تقول: بعض الناس عند سفرها تأتي بهذه الآية: إن الذي فرض عليك القرآن لردك إلى معاد، هل لهذا أصل يا شيخ؟
لا، ليس له أصل، وهذا تنزيل الآية في غير موضعها
نعم.
لأن المعاد هو بعث بعد الموت.
أحسن الله عليكم. لبس العباءة على الكاتب يا شيخ
إذا كان هذا فضفاضا بمعنى أنه لا يحجم الجسم ويحصل به الستر المطلوب فلا حرج.
الحمد لله. الأخ محمد من العراق سأل عن أذكار الصباح والمساء، متى وقتها؟
أذكار الصباح من طلوع الفجر إلى ارتفاع الشمس حسنا أي إلى وقت الضحى، وأما أوقات أما أذكار المساء فمن بعد العصر إلى وقت العشاء.
وإذا لم يلتزم بالعدد المحدد وزاد يا شيخ، لم يتقيد؟
في بعضها زيادة مشروعة كقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك
نعم.
له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وقول سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم، هذه جاء فيها أنه لا يأتي أحد بمثل ما أتى به إلا رجل قال مثل ما قال أو زاد
نعم.
هنا الندب إلى الزيادة على العدد المذكور، ما عدا ينبغي التقيد بما جاءت به السنة من العدد.
أحسن الله إليكم. سؤاله الأخير يقول: في مناطق السنية في العراق تغلق الجوامع ويبقى جامع واحد في كل منطقة أو مدينة إلى آخره، الشاهد الشيخ بأنه يقول بأن أهله يرفضون أن يذهب ليصلي ويشهد الجمعة والجماعة خوفا عليه من المظاهرات التي تكون بعد الصلاة، هل له أن يطيع والدي في هذا؟
يجب عليه أن يصلي في الجماعات المقامة لأن شهود الجمعة واجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخلق إلا أن يكون هناك خوف حقيقي هو يخاف على نفسه. أما إذا كان لا يخاف على نفسه ووالده يأمره، طيب خاطر والده ويقول أنا بصلي وأرجع لكم، والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع.
أحسن الله عليكم. أختنا هنا يا شيخ تقول: كنت مقيمة في الخبر وانتقلت للرياض للدراسة، وعندما زرت أهلي في الخبر لمدة 3 أيام قصرت الصلاة، هل فعلي صحيح؟
إذا كان الانتقال للدراسة فقط
نعم،
وهي مقيمة وتعد الرياض بلدها، انتقلت من 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 بلدها السابق إلى الجديد انتقالا كليا ولا تذهب لأهلها إلا زيارة، ففي هذه الحالة لا يجوز لها القصر. أما إذا كانت جاءت لمهمة متى انقضت هذه المهمة رجعت، ففي هذه الحال لا تعد مستشارة.
الله يجزاك خير شيخ.
إذا رجعت لأهلها تتم
نعم. الدقيقة الأخيرة، الأخ أبو تركي يقول: عن حكم من قال أو حلف بلفظ علي الحرام أن أفعل كذا ولم يفعل،
هذا من تحريم ما أحل الله
نعم.
والله تعالى يقول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فيجب عليه أن يتحلل من هذه اليمين التي هي جاءت بصيغة التحريم، وعليها لا يحرم ما أحل الله. لا يجوز: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، فلا يجوز أن يقول علي الحرام من كذا أن يحرم ما أباح الله تعالى عليه، لكن إذا وقع عليه التوبة من هذا وعليه الكفارة لأنه تحلة اليمين التي قال تعالى فيها قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها في حكم اليمين التي لا بد من حلها بعد أن تنعقد.
نعم.
وحلها في قوله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يعد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
أحسن الله إليكم. إذا مشاهدي الكرام حلقتنا انتهت، شكر الله لضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله لكم يا شيخ.
مرحبا. أهلا وسهلا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، شكرا للزملاء، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.